السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ها نحن قد عدنا إليك أخي وحبيبي في الله. لو أنا عارف أن أنت ما صبرتش وفضلت تلف برضو وتدور، لكن أنا هصبر عليك يا رب. تقبلنا في ليلتنا هذه في عبادك الصالحين، وأنزل علينا الليلة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. آمين آمين آمين. مرحبا مرة أخرى بمشايخنا الدكتور عبدالله شاكر، أهلا بحضرتك وشرفنا، والدكتور محمد يسري، مرحبا بحضرتك وأهلا وسهلا مرة أخرى. دكتور عبدالله، المعجزات، معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل السنة يثبتون للرسول معجزات، معجزات كثيرة جدا وكلها شواهد صدقه صلى الله عليه وسلم ونبوته صلى الله عليه وسلم وعظمته وحب الله له سبحانه وتعالى. عايزين أمثلة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة كما تفضلت، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا
صلى الله عليه وسلم،
يعني وصل بها الإمام البيهقي في الدلائل إلى أكثر من 1000 معجزة
للنبي. 1000 معجزة؟
نعم.
في 20 سنة؟
نعم،
23 سنة.
وطبعا احنا بنتكلم عن المعجزات الحسية، وإلا في القرآن الكريم معجزة معنوية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما المعجزات الحسية كثيرة وتعجبني في الحقيقة، وهي كلها جميلة وطيبة. تعجبني معجزة، بعض المعجزات الجميلة جدا، أود أن أفتتح حديثي بمعجزة بهذه المعجزة.
نعم.
وهي شهادة الذئب للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة.
الذئب،
الذئب الحيوان المفترس،
الذئب،
الذئب نعم، يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة. والحديث صحيح، وهذا الحديث يعني أقول أبدأ بها لأنه أعجب النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي يرعى غنما في البادية، لما عاد الذئب على شاة فأخذ منها شاة، فجرى الراعي خلف الذئب ليستنقذ الشاة، فاستنقذها منه لأنه يجري خلفه والشاة ثقيلة عليه، فتركها. فبعدما تركها الذئب وانصرف قليلا، أقع على ذنبه ونظر إلى الراعي وقال له: كيف تحرمني رزقا ساقه الله إلي؟ ده الذئب يكلم هذا الراعي، كيف نعم
يتكلم،
كيف تحرمني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال الرجل الراعي: عجبا، ذئب يكلمني كلام الإنس. قال: ولا أدلك على عجب من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: رجل بين حرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق.
سبحان الملك.
نعم،
بشر
صلى الله عليه وسلم، بشر بالنبي عليه الصلاة وأخبر عنه وفي المدينة. فأخذ الراعي غنمه وجاء إلى الأرض التي بين حرتين، وكان العرب يعرفون المدينة النبوية هي التي بين حرتين. وجاء ونزل وسأل عن النبي والسلام، فأخبر عنه في المسجد، فدخل وذكر له القصة
صلى الله عليه وسلم.
فلما ذكر القصة للنبي عليه الصلاة والسلام نادى الصلاة جامعة. ونقول لماذا يعني هذه القصة؟ لأنه
صلى الله
أحبها وأعلم الناس به
صلى الله.
فقدم الناس لأن يعرفون الصلاة جامعة، يعني أن الرسول يريدهم في المسجد ويجتمعوا إليه. فلما اجتمعوا قال: إن هذا الأعرابي أخبرني بقصة أود أن تسمعونها. فجلس الأعرابي يقص أمام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هذه القصة.
سبحان الملك.
أبو بكر عمر رضي الله تعالى عنهما، ودي فضيلة لهما.
نعم.
ونحن نتقرب إلى الله بحبنا للنبي عليه السلام ولأبي بكر وعمر وغيره من سائر الصحابة.
نعم،
وغيرهم من سائر الصحابة.
صلى الله عليه وسلم.
فذكر الأعرابي القصة أمام من حضر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلما انتهى منها قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر وما هما ثمتا.
الله أكبر.
أي نعم.
أبو بكر وعمر ما كانوش
ليس موجودين.
قال: أنا أصدق ذلك وأبو بكر وعمر
يصدقان ذلك.
سبحان الله.
وهنا في فائدة لعلي أيضا أتطرق لها. طب النبي عليه الصلاة والسلام حكم أو ذكر عن نفسه بأنه يصدق، لأنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، يعني علم صدق
هذا الراعي وشهد عن أبي بكر وعمر.
نعم. لماذا يشهد ومن أين؟ قال أهل العلم: لأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إذا علم أن الخبر صادر من النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه سيسلمان ويؤمنان به تبعا لإيمانه وتصديق النبي عليه الصلاة والسلام. تسليم مطلق حتى ولو كان أمر خارج عن حدود العقل وإمكانية. من يقول بأن ذئب يتكلم؟
معجزة
أيضا أخرى ويعني مشهورة جدا، معجزة حنين الجذعي للنبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
النبي عليه الصلاة والسلام لما
فداه أبي وأمي ونفسي رسول
الله. ده تكريم، وإحنا نود نقول للأمة يعني اعرفوا قدر النبي عليه الصلاة والسلام. نبي جليل كريم القدر، عظيم عند ربه صلى الله عليه وسلم، فلما لا يكون كذلك عندنا عليه الصلاة والسلام؟ يعني لا يظن البعض أبدا أننا حينما نتكلم عن بشرية النبي عليه الصلاة والسلام أننا لا نذكر خصائصه ولا نعرف قدره ولا مكانته ولا جاهه صلى الله عليه وسلم أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا سيد ولد آدم، ونحن نؤمن بذلك صلى الله عليه وسلم،
يعني نعظمه بأكبر أكبر من تعظيم من غلوه فيه.
نعم، والاتباع والهدي،
لأننا نعظمه بحق،
والهدي
بيبان علينا أننا بنعظمه وبنحبه.
نعم،
غير الآخرين. المهم نعم.
فالجذع كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يخطب، ونعرف إحنا طبعا ولا داعي لهذا، يعني أول جمعة متى كانت في الإسلام؟ ومتى كانت في المدينة؟ ولما بني مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم كان يقوم على أصل شجرة، جذع يخطب عليه يرتفع قدرا قليلا عن الناس. فلما بني له صلى الله عليه وسلم صنع له صلى الله عليه وسلم منبرا من ثلاث درجات ليرقى عليه ويعلم الناس في خطبته، فأخذ طبعا ولا شك الجذع اللي كان يقف عليه وركن في عند جدار المسجد، فحن الجذع لفراق النبي صلى الله عليه وسلم وأصدر صوتا سمعه كل من كان في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله معجزات رائقة، ماذا عسانا أن نحدث وأن نذكر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
الجماد
جماد جماد حن للنبي عليه الصلاة والسلام، جماد هذا اللي أنا يعني أركز على ذكره لمثل هذا، يعني عليه الصلاة والسلام يعني يكون مجرد وقوف النبي عليه الصلاة والسلام قام بينه وبين هذا الجزء حب. والحجر كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، وذكر هذا البغوي مسندا أيضا في شرح السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي
صلى الله
عليه وسلم وإني لا أعرف مكانه الآن. يعني عليه الصلاة يقول هذا الكلام هو في المدينة النبوية صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا نقول وماذا نقول
صلى الله عليه وسلم. دكتور محمد، هل لنا في معجزات عندك تبعث الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت تعظيمنا له صلى الله عليه وسلم؟
نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال في ليلة لأعطين الراية غدا أو لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. بات الناس ليلتهم يدوكون ويتشوفون أن يكون أحدهم هو الذي يعطى هذه الراية، لا لأنه يحب الراية فحسب، بل لأنه يحب أن تناله هذه الشهادة أنه يحبه الله ورسوله.
يفتح الله على يديك.
نعم، يفتح الله، كما في حديث خيبر.
نعم.
أصبح الناس والكل يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريه وجهه لعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إليه الراية.
أنا
فجعل كل يتشوف له صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن تفحص الوجوه أين علي
رضي الله عنه؟
فقالوا إنه يشكو عينيه يا رسول الله، يعني أرمد. فناداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء فرأى ما به من رمد فبصق في عينيه صلى الله عليه وسلم، فبرئ من وقته كأن لم يشتكي رضي الله تعالى عنه. فشفاؤه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمراض بإذن الله جل وعلا من معجزاته الحسية، وتكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديثة جابر في يوم الخندق، وجابر رضي الله عنه قد أعد طعاما لا يكفي إلا لستة نفر بالكاد. فلما
بالكاد يعني يا دكتور محمد
يعني بالعافية
يدوبك.
فقالت امرأته إن لدي كسيرة ويعني عنيزة صغيرة ستذبح هذه وتطحن هذا فيكون من ذلك مرق ولحم وثريد يكفي ستة نفر، فأتي برسول صلى الله عليه وسلم يعني ولا تكثر لئلا نفتضح. فذهب النبي فذهب جابر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسر في أذنه بأنه أعد طعاما له ولستة نفر معه، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش. نعم، يعني هلموا إلى طعام جابر.
يا قوم إن جابر قد أعد لكم طعاما.
فذهب إلى بيت جابر أكثر من 1400 إنسان كلهم صدروا وقد امتلأت بطونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم للكل صلى الله عليه وآله وسلم. وتكثير ونبع الماء من بين يديه.
يعجبني في هذه الحادثة يعني أمران، نعم. من تعجبني كلها، ولكن نعم. بخصوص أمرين، الأول هو أنها قالت رسول الله أدرى بما يفعل. أي
نعم.
صلى
أي
الله عليه وسلم. نعم. لما قال لها الرسول جاب الناس كلها، أنا ما ليش دعوة، الفضيحة حصلت. فقالت له رسول الله أدرى بما يصنع. نعم. صلى الله عليه وسلم. والحاجة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي، رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يخبز الطعام ويعطي الصحابة بيديه. نعم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دي عظم،
بركة عظيم. لهذا كان الصحابة يتبركون به صلى الله عليه وسلم، وبين من فصل من جسده الشريف.
نعم. موضوع التبرك بالنبي وبآثار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
على هذا وقع الإجماع، إجماع أهل العلم قاطبة، أنه يتبرك بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم وبمن فصل عنها في حياته.
نعم. في حياته صلى الله عليه وسلم.
بمن فصل عن ذاته الشريفة في حياته كشعره وماء وضوئه ونحو ذلك.
نعم. صلى الله عليه
وسلم. وكان الصحابة كما في الصحيح، صحيح البخاري، إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء، صلاة الصبح، يرسلون الخدمة.
نعم.
بأوعية الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فيضع يده صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الماء ليتبركوا بهذا
في اليوم الشديد البرودة،
حتى أنه كان يضع يده في الليلة أو في الغداة الباردة،
صلى الله عليه وسلم.
فهذا ثابت صحيح. وأم أنس رضي الله تعالى عنها أم سليم، وقصتها عجيبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عندها أو ينام عندها، وكان إذا نام عرق عرقا شديدا،
صلى الله عليه.
وكانت رضي الله تعالى عنها تضع الغلالة الرقيقة، ما يشبه الملاية الخفيفة، تحته صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه.
فإذا قام أخذت هذه يعني الملاءة الرقيقة، ثم فتحت عتيدتها. العتيدة يعني زي إيه؟ خزنة،
قارورة العطر،
لا، الخزنة التي تضع المرأة فيها يعني ما غلى ثمنه، زي بيت المجوهرات مثلا. ثم تأخذ منها السك اللي هو فيه العطر، اللي فيه الزجاجة أو قارورة العطر، ثم تأتي بهذه الملاءة فتعصرها في طيبها، فتطيب طيبها بعرقه صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أن أنس رضي الله عنه، لا، من الآل إن ده غلو،
ده مش غلو،
فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
حتى أن أنس ورث هذا السك، زجاجة العطر، قارورة العطر دي، لما حضرته وفاته قال، والحديث في الصحيحين، قال لثابت اجعل من هذا في حنوطي، يعني يريد أن يتحنط بالطيب الذي مس عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج شعرات، قال وهذه شعرات وارثها أنس عن أمه رضي الله تعالى عنها، قال فإذا مت فضعها تحت لساني فهي من شعراته صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه ما توضأ إلا واغتسل وعلى وضوئه،
أنه صلى الله عليه وسلم كان يتبرك به كله في حياته صلى الله عليه وسلم،
وكان يأمرهم بهذا أيضا
ولم ينكر. نعم.
جاء إليه أعرابي كما في البخاري وغيره، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرابي فقال له مر لي بما وعدتني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر، قال قد أكثرت علي من أبشر فأعطني. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم خطابه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وبلال، وكان في طريق بين مكة والمدينة، فقال لهما اقبل البشرى إذ لم يقبلها الأعرابي، قالوا قبلنا يا رسول الله فبشرنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فتوضأ وغسل وجهه ويديه ومج فيه، يعني تمضمض فيه، ثم أعطاهما هذا الإناء فقال اغسلا وجوهكما ونحوركما منه وضعوا منه على أجسادكم. فبدأ يفعلان، فسمعت أم سلمة فقالت أفضلوا لأمكما، فأفضلوا لها رضي الله تعالى عنها من هذا الماء الذي مس الجسد الشريف
صلى الله عليه.
فنحن نعتقد أن التبرك بأثاره صلى الله عليه وآله وسلم حال حياته سنة.
سنة. سنة. طيب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أن أسأل تحديدا فيه. هل هذا الحكم ينصرف إلى الأولياء وغيرهم؟
لا، القضية هنا توقيفية. الله تبارك وتعالى جعل البركة في أشخاص، جعل البركة في أزمان، جعل البركة في أماكن، فالله تبارك وتعالى يجعل البركة في من يشاء، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يبارك من يشاء. وفي الصحيح والبركة من الله،
البركة من الله، نعم.
البركة من الله،
نعم.
فالله
نعم.
تعالى بارك في نبيه وجعله مباركا
صلى الله،
وبارك في رسله وجعلهم مباركين، فالبركة قاصرة على ما وقفنا عليه النص الشرعي.
طيب، أخبرنا عنه الله سبحانه وتعالى أن فيه بركة.
أي نعم.
ولم والبشر
أي نعم.
لا يقصدون لهذا.
لا، ولم يثبت لدينا في حديث صحيح صريح سالم عن المعارضة أن أحدا كان يتبرك بأبي بكر أو بعمر أو بعثمان أو بسائر الصحابة رضي الله عنهم، بل هذا إنما ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم،
لأنها كانت خصيصة له صلى
نعم.
الله عليه وسلم.
أي نعم، فالبركة فيه صلى الله عليه وسلم ومنه
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دكتور عبد الله، بعد إذنك، موقف أهل السنة في الاعتقاد من آل بيت النبي
صلى الله عليه
وسلم، صلى الله عليه وسلم. آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين.
في الحقيقة لو رجع الراجع إلى كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة سيجدهم جميعا يدخلون موضوع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الاعتقاد،
في الاعتقاد،
نعم، لأهميته، ويظهر هذا موقف أهل السنة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
لأن الشيعة بيلعبوا بالحتة دي،
نعم،
إنهم يقول إحنا آل البيت والآل البيت وآل البيت وآل البيت، آل البيت دول بتوعنا إحنا،
نعم. يعني لعل حلقتنا الآن تدور على التوقيف، على الاتباع.
أي نعم،
نعم، على الاتباع. نحن حينما ذكرنا التبرك الآن بأثار النبي عليه الصلاة بما وصح وورد عنه كتبرك بوضوئه مثلا صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، نعم، نعم.
نقول لأن هذا ثابت وصحيح ونقف عنده،
نؤمن به، خلاص فرصة،
نعم. كذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني
هؤلاء
سادات الأولياء.
أي نعم،
سادات الأولياء.
أي والله.
ويدخلون دخولا أوليا في قوله في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من أهل السنة والجماعة يعني لا يعرف قدر ومكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فيهم
وسادته.
ونحن نقرأ هذا ونؤمن به: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أيوة. ويطهركم تطهيرا. ده كلام وطهركم تطهيرا. ده كلام رب العالمين
سبحانه
وتعالى. ونحن
لا أسألكم عليه أجرا
إلا المودة في القربة.
نعم.
إلا أن تصل قرابتي. وما بين هذا رجحه الإمام ابن جرير.
نعم.
رحمه الله تبارك وتعالى.
نعم.
يعني تصل ما بيني وبينكم من نسب وقرابة وما إلى هذا. فالشاهد يعني أهل السنة والجماعة يوقرون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنهم يدافعون عنهم دفاعا شديدا.
نعم.
دفاعا شديدا. احنا لو جينا نظرنا الى الرافضة الذين يزعمون انهم يحبون آل البيت واننا نحن انتقصوا، ابدا، هؤلاء في الحقيقة هم الذين انتقصوا آل البيت
اكيد،
وعرضوا آل البيت لما تعرضوا له.
هم الذين اذوا آل البيت،
هم الذين
قتلوا آل البيت.
وامر مهم، هم الذين اساءوا الى آل البيت لما نسبوا اليهم ما لم يقولوه في الاعتقاد والاعمال والاقوال.
اي أيوة والله،
يعني نسبوا اليهم ما لا ما لم يقولوه.
نعم.
هل علي
لا يصلح ان ينسب
اليه؟
نعم. نعم.
يعني ما جمع في بعض الكتب عن الامام علي بن ابي طالب
رضي الله
تعالى عنه ومعتقد اهل السنه والجماعه انه رابع الخلفاء الراشدين وان امامته صحيحه.
نعم.
وان له بيعه صحيحه.
نعم.
رضي الله تعالى
رضي الله
عنه.
نعم.
لما ياتي هؤلاء الناس وينسبون اليه ما لم يقل من كلمات في حق اخوانه من الصحابة أو مواقف لا تليق بهم، لا تليق
أساءوا إليه،
أساءوا إليه، بل جعفر الصادق
رضي الله
تعالى عنه، أئمة أهل السنة والجماعة دافعوا عنه لما نسب إليه هؤلاء الروافض أنه قال: التقية ديني ودين أبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. منهم من صح كتاب منهاج السنة النبوية قال: هذا كذب باتفاق المسلمين.
نعم.
ولا يصح عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، فإنه كان من أولياء الله تبارك وتعالى ومن المعدودين في أهل العلم.
نعم. ولا ينبغي له أن يقول لا،
نعم،
يستطيع،
لا يمكن، لا يمكن أن يكون هذا،
أنه قال هذا،
لا يمكن أبدا.
نعم.
يتنافى مع ما هم عليه.
نعم.
وأهل السنة والجماعة بالتزامهم بالنصوص الشرعية يكونون وقفين عندما. نعم. جاء في كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله.
لذلك احنا بنقول ان سيدنا أبو بكر كان اكثر الناس توقيرا للسيدة فاطمة رضي الله عنها، ومواقفه معها مشهودة،
وعمر
واسترضاها،
يقول لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أصل قرابتي.
لا ده كلمة خطيرة يعني جدا، أنه قال لعم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لسيدنا العباس والله لقد كان إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب. يعني لما أنت تسلم، قال له لأن ذلك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أنا كنت أحب أن أنت تسلم أكثر من أبوي، فهم أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا، بل وأحب إلينا من أنفسنا رضوان الله عليهم أجمعين. طيب الصحابة يعني بعد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد أهل السنة في الصحابة والترتيب فيهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا الترتيب له أصول شرعية؟
طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة أنهم خير القرون.
خير القرون
لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعني زكاهم. زكاهم، فهم أولى الناس بقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ هذا الخطاب لهم ونازل بين ظهرانيهم وموجه إليهم، فهم أحق الأمة بأن يكونوا خير الأمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير القرون، يعني قاطبة طرا مطلقا قرني، وهم من؟
يعني حتى في الأنبياء
أصحابه
قبل.
نعم
حتى في الأنبياء قبل،
بل هم خير أصحاب نبي بعثه الله عز وجل
سبحان الملك.
حتى قال بعض أهل العلم إن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأنبياء بني
إسرائيل. الحديث خير الناس قرني،
خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولو تأملت قول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. غير سبيل المؤمنين، من المؤمنون هنا؟
الصحابة،
هم أصحاب رسول الله
رضي الله عنه
صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لما خوطبوا بهذا الخطاب العظيم رضي الله عنهم ورضوا عنه، بل ترضى الله تعالى عن جملتهم، فذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، إنما هم تبع لهم. وإلا فحكم الرضا الثابت في هذه الآية لأصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار السابقين منهم. ولا يقتصر هذا فقط على هؤلاء، بل ومن أسلم قبل الفتح ومن أسلم من بعد الفتح، كل هؤلاء مشمولون برضوان الله تبارك وتعالى. أهل بيعة الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كانوا 1400 إنسان بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفروا. وفي روايات عن الصحابة أنهم قالوا بايعناه على الموت، أنزل الله تعالى الرضا عنهم في كتابه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة.
بترتيب الصحابة،
الصحابة رضي الله تعالى عنهم متفاوتون في الفضل، هذه حقيقة يعتقدها أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الصحابة أجمعوا أن خير الصحابة أبو بكر ثم عمر، على هذا وقع إجماعهم. ينقل هذا الإجماع علي رضي الله تعالى عنه الذي يدعي الرافضة أنه يعني اغتصب حقه من قبل أبي بكر وعمر، يجمع وينقل الإجماع أن أحدا من
سؤال محمد بن الحنفية من خير الناس، من أفضل؟
نعم نعم، هذا إنما أنا أنقل هذا عن علي رضي الله تعالى عنه لأنه أول الأئمة الاثنى عشر عند هؤلاء الذين يزعمون أن الأئمة اثنى عشر على نحو ما يقولون. الصحابة رضي الله عنهم متفاضلون، فالاتفاق حاصل على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على نحو من ترتيبهم في الخلاف، ثم يأتي بعد ذلك بقية العشرة، فالأربعة نعم فالأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء هم من العشرة المبشرين، ثم يأتي بقية العشرة، يأتي الستة بعد ذلك بعد هؤلاء، ثم السابقون من المهاجرين، ثم السابقين من الأنصار وهكذا. ونجد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرتب هذا الترتيب ويقدم أهل بدر ثم أهل أحد وهكذا، يعني للعلماء رضي الله عنهم اجتهادات في هذه التقسيمات وهذه الترتيبات، لكن الإجماع منعقد صحيح صريح على أن أفضل الأمة
بعد النبي صلى الله عليه وسلم
أبو بكر ثم عمر. نعم
جزاكم الله خير. طيب لو فرضنا، اسمح لي دكتور عبد الله، واحد بيحب سيدنا علي زيادة شوية، يعني هل هذا لا يجوز؟
يجوز
يجوز
لا نعم
لكن يعني
ولكن لا ينتقص من قدر أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه.
انت عايز تحب حب
حب نعم
يعني حب
لا تنتقص من قدر واحد
لكن ما تنقصنا.
يعني الحديث في الصحيح بأن كنا نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر
رضي الله عنه
رضي الله تعالى عنه أجمعين. هذا كان يعني إجماع من الصحابة ومن علي نفسه رضي الله تعالى عنه.
نعم
يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يقدم أبا بكر.
حديث في البخاري يأبى الله والمؤمنون
إلا أبا بكر.
إلا أبا بكر.
مروا أبا بكر فليصلي بالناس.
يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر.
والصحابة هم اللي اختاروا يوم السقيفة لما قالوا كلمة جميلة في اختيار خليفة
رضي الله عنه
أبي بكر. قالوا اختاره
رضيه رسول الله لديننا.
أفلا نرضاه لدنيانا.
صلى الله عليه وسلم.
يعني هو اللي قدمه إماما في الصلاة وهو حي صلى الله عليه وسلم. يعني غضب أن يقدم وأبى أن يقدم غير أبي بكر
وأشار إلى خلافته لما قال للمرأة إذا فإذا جئتني فلم تجدني فأتي أبا بكر.
اسمح لنا دكتور محمد ودكتور عبد الله اسمح لنا ننتقل إلى محور ثالث وهو معنى العبادة في الإسلام. وبالتالي يعني إيه عبادة وإيش شروط عبادة مقبولة عند الله تجعل العبد محبوبا عند الله. يعني إيه عبادة ويعني وإزاي تبقى حاجة يعني ربنا سبحانه وتعالى يقبلها ويرضى عن العبد بها.
يعني في الحقيقة كلام طيب وجميل وأنا لا أود يعني أن أكرر كلمات طيبة ذكرها أهل العلم في تقسيم العبادة أو تفسير العبادة. والتعريف المشهور اسمه جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وإن كان بعض أهل العلم يضيفون إليه إضافة يعني مع كمال المحبة أو الذل والخضوع والانقياد والبراءة مما ينافي ذلك ويناقضه. أود أن أقول حياة المسلم كلها عبادة. يجب أن تكون كذلك.
يجب أن تكون كذلك. قل إن صلاتي.
أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له.
لا شريك له.
وبذلك أمرت
وأنا أول المسلمين.
حقيقة لما قلنا الآن في بداية الحلقة بأن الناس جميعا خلقوا للعبادة.
نعم.
فتصبح العبادة هنا توجه يعني كامل.
مصمم إن الناس ما خلقوش للرسول.
لا خلقوا للعبادة.
صحيح.
وأريد أن أقول أيضا
عبادة الله وحده ولا شريك له.
أقول بأن العبادة تسع حياة المسلم بإطلاق تشمل أعماله جميعا. يعني الآن إحنا عارفين العبادات أو نعرف العبادات المخصوصة اللي هي ما يمكن أن تطلق عليه التكاليف الشرعية أو الأمانة التي حملها الناس الإنسان.
حملها الإنسان.
هذه الأمانة كما قال أهل العلم هي التكاليف الشرعية. أنا أود أن أقول أيضا يا عبد الله وإخواني يشاهدوننا الآن كل حركة تفعلها يجب أن تخلص فيها النية لله.
إذا صحت فيها نية.
إذا صحت فيها نية فتكون عبادة.
عبادة.
الزارع في مزرعته.
الأكل والشرب.
الأكل والشرب. المدرس في مدرسته. الطالب في كليته. كل هؤلاء.
المرأة في بيتها.
المرأة في بيتها. يعني كثير المفردات الحياة كثيرة وما تشمله كثيرة. ولكن هذه الأعمال الصالحة الطيبة النافعة حتى ولو كانت في المسائل الدنيوية حينما يخلص الإنسان فيها نيته بصدق لله تبارك وتعالى ينال على ذلك أجرا. أنا أود أن أبرز لإخواني بأن يجب أن تكون حياتنا كما ذكرت كلها عبادة لله تبارك وتعالى. نومك عبادة، أكلك وشربك عبادة، سعيك في العمل على أولادك عبادة، زواجك عبادة.
الشرط
الشرط شروط العبادة شرطان.
لا.
في الحقيقة كلمة جميلة تعجبني لأحد الأئمة حينما قال وحفظتها جماع الدين أصلا. جماع الدين أصلا ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله.
شرطان
ديت شروط العبادة الأساسية.
نعم.
أول شرط فيها الإخلاص لله.
الإخلاص.
الإخلاص. والإخلاص معناه أن تخلص العمل بكليته لله تبارك وتعالى.
نعم.
لا يشوبه شائبة. تفعل أي فعل يجب أن يكون هذا الفعل غايتك فيه، وجهتك فيه، هدفك رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ده رب العالمين عظيم.
سبحانه.
رب العالمين سبحانه وتعالى لا يرضى بأن يكون معه شريك.
جل
مزاحم.
جل
سبحانه جل. وتعالى لم يشاركه أحد في الخلق، ولم يعاون، ولم يكن وزيرا معه، فكيف يرضى بالشركة إذن؟ طالما أنه خلق واحدة سبحانه وتعالى.
والشرط الثاني.
الشرط الثاني أن يكون العمل وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أريد أن أقول كلمة يعني وهي تعد من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه وحده القدوة
صلى الله عليه وسلم.
أليس هذا كل التكريم للنبي عليه
الصلاة والسلام؟
يعني احنا نقول بأنه هو القدوة، هو الإمام
إمام.
صلى الله عليه وسلم يقتدى به، مرشد معلم مؤذن، لا نأخذ قولا غير قوله، ولا نتبع أحدا سواه صلوات الله وسلامه عليه، ونخالف قول غيره لنرجع إلى قوله هو
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير شيخنا. طيب ده يدخلنا بقى في سكة السؤال اللي احنا قلناه قبل الفاصل، هو احنا ملزمين باتباع النبي؟ طب احنا اذا كنا ملزمين باتباع النبي يبقى ملزمين بترك النبي برضو ولا؟
نعم، هذه المسألة مسألة مهمة، لأنه بعض الناس يقول لك أنه قول بعض المتسننين هذا الفعل لم يرد أو هذا القول لم يرد نوع من أنواع التشدد، ليس ضرورة أن الفعل لم يرد حتى نفعله، أو حتى لا يقال بأنه يجوز أن نفعل هذا الفعل أو أن نقول هذا القول. فأنت إذا قلت لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، لم يرد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعل، اعتبرت عند بعضهم متشددا، حيث وقفت عندما وقفك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فوقفت عند هذا، يقال لك والله ده متشدد، لأنه إزاي يعني إيه المانع؟ فعل لم يفعله النبي نفعله نحن لأنه يقربنا إلى الله، قول لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم نقوله نحن لأنه يقربنا إلى الله. المسألة دي فيها تفصيل، لابد أن نأخذ هذه المسألة بشيء من التقعيد.
طيب.
إذا كان الكلام عن الترك فإننا نقول إن الترك منه سنة كما أن العمل والفعل منه سنة.
نعم.
ما هو هذا الترك الذي يقال
يعني
عنه إنه
أن سنة؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم كوننا نترك ما ترك يبقى ده سنة.
منه ما هو سنة،
يعني يمكن يكون عبادة بناء على هذا.
أيوة نعم، منه ما هو عبادة.
أنا عايز أقول إن ممكن يبقى فرض علي أن نترك.
أي طبعا،
لأنه ترك.
طبعا، وسنوضح هذا.
تفضل.
نحن حين نتحدث الآن عن الترك نتحدث عن ترك مقصود لا عن مطلق ترك. ترك مقصود يعني فيه نية وعمدية للترك. أيوة. وليس مجرد غفلة أو ذهول أو عدم معرفة أو عدم توجه للشيء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ترك ركوب السيارة، هل يقال إننا نترك ركوب السيارة لأن هذه من السنة التي يجب أن نتسنن بها؟ لا، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد إلى ترك ركوبها. لماذا؟ لأنها لم تكن في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم. فحين نتحدث عن الترك نقول إننا نتحدث عن ترك مقصود، والترك المقصود فعل من الأفعال.
أي.
إزاي يكون الترك فعل؟ قال الله تعالى عن بعض بني إسرائيل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا
يصنعون.
الأحبار والرهبان كفوا ألسنتهم فلم ينهوا هؤلاء عن قولهم وأكلهم. فماذا قال الله تعقيبا؟ لبئس ما كانوا يصنعون. الذي يقصد هنا بقوله تعالى ليس ما كانوا يصنعون هو السكوت.
السكوت
مش الفعل،
سماه
فعل أكل الحرام أو كذا،
فعل السكوت.
فسماه فعلا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فسمى الترك صنعا.
نعم.
سمى الترك هنا إيه؟ صنعا. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في القرآن يقول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن
مهجور.
يعني مهجورا،
تركوا
القرآن. وعبر بالاتخاذ، والاتخاذ افتعال، والافتعال ده فعل.
فعل.
فيبقى الترك هنا
فعل.
فعل. يبقى ثبت عندنا أن الترك فعل. وتأمل ما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه
وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت من محاسني أو في محاسن أعمالها الأذى يناط من المسجد.
نعم.
الأذى يناط عن الطريق، ومن مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد فلا تدفن.
نعم.
يبقى هنا سمى ترك دفن النخاعة عملا إيه؟
سيئا.
يبقى دل هذا على ماذا؟ على أن من الترك ما يكون فعلا إذا كان الترك مقصودا.
نعم.
يبقى الترك إذا كان مقصود يبقى الشافعي رحمه الله تعالى يقول ولكننا نتبع السنة فعلا وتركا.
فعلا وتركا.
وده من أئمتنا المتقدمين ومن المتأخرين الشيخ علي محفوظ.
نعم.
رحمه الله تعالى صاحب الإبداع. كتاب الإبداع, في مدار الابتداع, والشيخ علي محفوظ عالم من أعلام الأزهر الشريف.
نعم.
بل رئيس قسم الوعظ والخطابة والإرشاد الديني وعضو هيئة كبار العلماء, وكتابه في الإبداع في الابتداع لا مزيد عليه في بابه.
نعم.
لو أن الناس قرأته وتفقهت به لاستقامت بهم طريقة راشدة وصحيحة في عبادة الله تعالى. الشيخ علي محفوظ يقول ومن السنة فعل ومنها ترك. من السنة فعل ومنها إيه؟
ترك.
الترك بقى ينقسم لترك مع وجود المقتضي وترك مع عدم وجود. يعني مقتضي يعني حاجة,
حاجة تقتضي أن يعمل وما عملش,
حاجة تركه مع الحاجة وتركه مع عدم وجود الإيه؟ المقتضي. يعني لما نقول ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطواف في الدور الثاني, ترك النبي صلى الله عليه وسلم الطواف,
ما كانش مقتضي الدور الثاني,
لا كان فيه زحام يقتضي,
ما كانش مقتضي,
ولا كان فيه دور ثاني اصلا.
نعم.
يبقى ده لا يقال عنه ايه, انه ترك يتعبد به او يقال. اما اذا وجد المقتضي
نعمل بقى
ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم,
يدل على انه لا يجوز
هذا بقى. الفعل يكون ايه, بدعه.
لا يجوز.
ترك النبي صلى الله عليه واله وسلم استعمال الجرس,
الجرس
في النداء,
في الرفقة. نعم.
وفي الأذان.
نعم.
وعرض عليه البوق.
نعم.
فرد الجرس ورد الإيه؟ البوق. يبقى هنا قام المقتضي أنه يريد أن ينادي إلى الصلاة لكنه لم يفعل, يبقى قام هنا إيه؟ قام هنا مانع.
بوق الزمارة, يعني
بوق قرن اليهود
الزمارة, يعني
الذي كانوا ينادون فيه.
نعم.
يبقى القرن الذي كان لليهود والجرس الذي كان للنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي قام مانع. ما هو هذا المانع؟ أنه لا يريد أن يشابه غير أهل ملته, لا يشابه اليهود والنصارى في الدعوة إلى إيه؟ إلى الصلاة. يبقى إيه القاعدة؟ قاعدة الجامعة في هذا إيه؟ قاعدة الجامعة تقول أنه إذا كان الفعل عبادة, إذا كان الفعل قربة من القرب, فتركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قيام المقتضي وانتفاء المانع فإن فعلها بدعة.
بدعة.
قام المقتضي وانتفى المانع فإنه يكون بذلك مشروعا. فإذا علمنا أن النبي لم يفعل يبقى دل هذا على أن النبي ينهى عن هذا الفعل ويكف عنه بنية, يكف عنه بنية. يعني مثلا لو جاء إنسان قال والله نحن نريد أن نقول حي على خير العمل, أشهد أن عليا
ولي الله
أو أي كلام من هذا الكلام, أو أراد أن يزيد في الذكر شيئا, أو أراد أن يزيد في يعني بعض العبادات المنصوصة
في كيفية أمرا, الذكر نفسه,
كيفية هيئة عدد صفة إلى آخره. فنقول له, يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلش لكن ده ما يدل. نقول لا, يدل. كيف يدل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى الله وأحرص الناس على التقرب إلى الله ومقتضي أن يقوم بالعبادة على وجهها قائم, ولا يوجد في حقه مانع.
ولما شاف ثلاثة شباب زودوا في العبادة
حصل
نهاهم.
نعم.
وقال لهم إيه؟
نعم.
أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. نعم. ومرغبي عن سنتي فليس مني.
نعم. نعم.
صلى الله عليه
وسلم. يبقى قضية الترك دي لازم تبقى مضبوطة.
عايزين نظبطها.
نحن نترك,
عايزين نفهم كلمة بدعة.
طيب
يعني ايه بدعة؟ لان دلوقتي الناس عمالين يسمعوا نقول ايه وشر الامور, وان شر الامور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. يعني ايه محدثة؟ يعني ايه بدعة؟
نعم. البدعة في الدين خلاف البدعة في اللغة. خلينا نعرف البدعة في اللغة اولا عشان نعرف البدعة في الدين. البدعة في اللغة هي الشيء المخترع المحدث الذي انشئ لا عن مثال سابق, يعني ما لا يوجد ما يشبهه أو يماثله أو يشابهه.
كل ما كنت بدعا مررت.
نعم. يعني لم أكن شيئا محدثا في سنتي, في طريقتي, في عبادتي, في شريعتي. إذن البدعة في الأصل الشيء الجديد المحدث, لكن إذا كان هذا المحدث أمرا يتعلق بالدين فإننا نسميه إيه؟ بدعة. الإمام النووي رحمه الله يعرف البدعة بأنها الفعلة التي لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا العز بن عبد السلام وغير هؤلاء من العلماء. وأجمع التعريف كما يقول فضيلة الشيخ علي محفوظ هو تعريف الإمام الشاطبي. الشاطبي ماذا يقول؟ يقول طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. أو قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية
وليس بشرعية،
يقصد بالسلوك عليها التعبد لله عز وجل. يبقى البدعة المحدثة كما يقول ابن حجر هي قولة أو فعلة لم تشرع في كتاب أو سنة، وهي في العبادات يعني متعلقة
حاجة جديدة
في الدين، في التقرب في الدين. إلى الله وليس في ما يتعلق
حاجة
بالدنيا.
جديدة النبي ما عملهاش ولا قالها ولا شافها فأقرها.
نعم.
فاللي يعملها يبقى كده اسمه ابتدع.
أي نعم.
طب ويعملوا إيه في حديث من ابتدع في هذا الدين بدعة حسنة فله أجرها مثل أجر من عمل بها يعني.
لا، هو الحديث من سن، مش من ابتدع، الحديث من سن في الإسلام،
من سن في الإسلام
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
طب من سن في الإسلام سنة حسنة مش هي برضو زي ابتدع؟
لا، سن في الإسلام يعني أتى بهيئة مشروعة مقرر في الشرع
أصلا
قائمة. ولذلك الحقيقة يعني ابن رجب أيضا لما عرف البدعة عرفها تعريف جميل يخرج المسألة هذه
زينها تخرج دي
قال ما أحدث في الدين مما لا أصل له.
أحدث
في الدين مما لا أصل له،
يبقى لو كان له أصل ما بقى
زي صلاة التراويح جماعة.
له أصل
لأنه صلى ثلاث ليال، جمع القرآن في مصحف واحد لأنه كان مكتوب مفرق. فلا فرق بين أن يكون مفرق ولا بين أن يكون مجموع. إذن هذه لها أصول. فقول من سن في الإسلام سنة حسنة جانب أن الحديث له سبب. سبب جاء على إيه؟ سبب جاء في الجماعة اللي كانوا جاءوا يعني فقراء وحالهم
مشتاب
النمار أمام النبي عليه الصلاة والسلام. نبغى نتكلم كلام يعني يكون قريب نعم. فهؤلاء الذين كانوا تظهر عليهم الحاجة والفقر تأثر النبي عليه الصلاة والسلام لهم وكان رحيما رؤوفا صلى الله عليه وسلم، فدعا إلى الصدقة وحث عليها. فقام رجل أتى بسرة تعجز يده عن حملها
صلى الله عليه أو كادت
أو كادت، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شاف الصحابة هذا الموقف اندفعوا ليأتهم بمثل أو بقريب أو بشيء مما عندهم لكي يعني يقدموه لهؤلاء الناس. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وانبسط وجهه وانشرح حتى قال من سن في الإسلام سنة حسنة. يعني بهذا إيه؟ الصدقة والترغيب فيها هذا أمر موجود في الإسلام، ولكن فعل هذا الرجل لما تقدم أمام الناس وأتى بهذا الأمر فأتى بهيئة جديدة أمام الناس ولكن لا أصل شرعي.
وإقرار الرسول
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم أن عمل العمل ده كأن يقول إن من سن في الإسلام سنة حسنة فأقررته.
فنعم عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه.
إذا صارت بدعة لأن صارت سنة لأن الإقرار سنة.
نعم صلى الله
يعني
عليه.
يعني ولما عرف علماء الحديث السنة قالوا ما أثر عن النبي عليه الصلاة من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فإقراره عليه الصلاة والسلام يدفع كل شبهة حول هذا الأمر
صلى الله عليه وسلم. طيب يعني الوقت حكم الأمور يعني بيقولوا إحنا مش قصدنا حاجة يعني قصدنا نتقرب لربنا بالعمل ده.
نعم.
يعني هو يعني غلط إن إحنا مثلا نصلي على النبي بعد الأذان يعني بعد ما يقول آخر كلمات الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على في الميكروفون كده.
نعم. ما هذه هي ده الذي نتحدث عنه بأنها بدعة تركية. يعني هذا الفعل إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع الزيادة على ألفاظ الأذان بوصلها بالصلاة عليه، وإنما أمر من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول ثم يصل، ولا مانع المؤذن بعد أن يرفع الأذان
يقول
يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، ولا يصل هذا بألفاظ الأذان.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك
مع
قيام
يعني.
المقتضي.
نعم.
قيام المقتضي أن نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى له ورفعنا لك ذكرك لا أذكر إلا ذكرت معي
صلى الله.
فقام المقتضي أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع فلا يوجد ما يمنع. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام مقتضيه وانتفى مانعه يجعل هذا العمل إذا فعل بدعة، ولا ينبغي أن يختلف عندئذ على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ترك الأذان لصلاة العيد. صلاة العيد ما فيش فيها إيه؟
ما فيش أذان.
أذان. طيب. ما فيش فيها أذان. أليست هناك حاجة أن ننادي؟
الناس.
أن ننادي؟ ما الحاجة قائمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل.
صلى الله عليه
وسلم. إحداث هذا
بدعة.
بدعة. إحداث هذا بدعة. لكن تأمل معي مثلا جمع القرآن. القرآن لم يجمع في حياته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لم يقم المقتضي. لماذا لم يقم المقتضي؟ لأن أصحابه كثر والحفظة متوافرون والنبي بينهم صلى الله عليه وسلم.
فلما والوحي ما زال يتنزل.
والوحي لا يزال ينزل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد فئام من العرب ووقعت وقعة اليمامة.
هو مش غلط أن نقول أن النبي مات صلى الله عليه وسلم؟
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحاشى بعض الناس أن يقول قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم.
ويقولون انتقل انتقل ويتحاشون لفظة مات وأنا لا أدري. وقد قال الله تعالى له إنك ميت,
إنك ميت
وإنهم ميتون
وما
جعلنا لبشر من قبلك الخلد
أفإن ميت
فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. النبي صلى الله عليه وسلم له نفس كأنفس
وما البشر. محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبت على عقابه.
نعم.
فيعني مات ما تبقاش غلط حق النبي.
لا ابدا.
اجمع الصحابة عليها.
لما قالها ابو بكر رضي الله عنه دخل الصديق رضي الله عنه.
لما النبي مات ما يبقاش عيب يعني غلطنا فيه.
الله احب الناس الى النبي واحب خلق الله الى رسول الله ابو بكر رضي الله عنه. دخل على حبيبه صلى الله عليه وسلم وهو مسجن بثوبه. فكشف الثوب عن وجهه ونظر إليه واستعبر وقبل بين جبينه صلى الله بين عينيه صلى الله عليه وسلم وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله صبت حيا وميتا. ثم خرج من فوره رضي الله عنه قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالذين يتورعون عن قوله عن قول إن النبي صلى الله عليه وسلم مات هم مخطئون في هذا. بل مات صلى الله عليه وسلم وغسل صلى الله عليه وسلم وكفن صلى الله عليه وسلم. وسألت فاطمة رضي الله عنها الصديقة إرثها من أبيها فأخبرها الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. في أكثر من هذا يدل على موته مات وصلى عليه الصحابة جماعات ودفنوه صلى الله عليه وسلم. وقالت فاطمة وهي تقول يعني كلمات مؤثرة تقول كلمات مؤثرة يعني الإنسان إذا ذكرها يستعبر من فوره. تقول يعني لا قبل ذلك تقول يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله. وقالت تقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما توفي أظلم منها كل شيء. ولما قام بلال رضي الله عنه يرفع الأذان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يكمل الأذان حين وصل إلى قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله
ومن خلاصة القول هل نحن ملزمون بترك ما تركه النبي؟
ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصدا وقد قام مقتضيه وانتفى مانعه نحن ملزمون بتركه. فإن فعل كان هذا الفعل بدعة.
بدعة. جزاك الله خير. التوسل شيخ.
التوسل
بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل عندك يا عم خالد الله يرحمك هل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم جائز؟
التوسل معروف أنه التقرب. وهناك توسل جائز وتوسل بدعي ممنوع أو توسل مشروع وتوسل غير مشروع.
بدعي ممتد.
التوسل المشروع لعل أشير إليه فقط في نقاط سريعة لآتي إلى ما تفضلت به. التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. وهذه آيات قرآنية وحديث نبوية كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة وحديث الثلاثة الذين أوهم الغار من أصرح الأدلة على ذلك، ومنها حب النبي عليه الصلاة والسلام. نتوسل إلى الله بحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أولياء الله الصالحين أيضا. نتوسل إلى الله بهذا، توسل مشروع. نتوسل الله عز وجل بدعاء بعضنا لبعض، وهذا وارد أيضا في القرآن الكريم والسنة النبوية. يتوسل العبد، ودي نقطة مهمة لعل البعض لا ينتبه إليها، يعني يتوسل العبد إلى الله بذكر الهيئة والحالة التي هو عليه، ودي أيضا من التوسل الجميل. يعني يظهر العبد فقره
لي اللهم أن ترى مكاننا
ويستدل عليها بقول موسى عليه السلام ربه إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني توسل الله عز وجل بالهيئة والحالة التي هو عليه، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هكذا. ما خرج عن هذا التوسل، عن هذه الأنواع المشروعة، لا شك أنه لا يكون لا يكون مشروعا. التوسل لو كان جائزا بالنبي صلى الله عليه وسلم لتوسل أحب الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام ألهم الصحابة، كانوا توسلوا إلى الله به صلى الله عليه وسلم. ولكن فيه نقطة مهمة جدا، الصحابة، وهذا يعد إجماع منهم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جميعهم عدلوا عن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو مكانته وجاهه صلى الله عليه وسلم
عظيم
حيا وميتا لم يتغير. قصدي أنهم توسلوا،
يعني أعظم الجاه،
أعظم الجاه حيا وميتا
صلى الله عليه وسلم،
ومكانته طيبة حيا وميتا
صلى الله عليه وسلم،
لم ينقص من قدره صلى الله عليه وسلم شيئا
صلى الله
بوفاته
صلى الله
صلوات الله وسلم عليه. ومع هذا الصحابة عدلوا عن التوسل به صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس، لأنهم يعنون بالتوسل في هذه الحالة الدعاء. وبعد أن أصبح النبي عليه الصلاة والسلام ليس بينهم ولا يخرج إليهم، وقد تكلمنا في الحلقة عن هذا، ولا يرى يقظة، وكنت أريد أن أقول إن كان يرى إنسان يقظة بالقبر هو فين، طيب يكون فيه ولا خارج، يعني ولا كيف يستمعان يعني، وهكذا أمور كثيرة في الحقيقة. فكون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعدلون عن النبي عليه السلام وهو أحب الناس إليهم، وحب النبي الصحابة للنبي عليه السلام حب، يعني كان حبا صادقا ما أعتقد أن أحدا وصل إليه
صلى الله
عليه وسلم، ما أحد وصل أبدا من البشر
يحب النبي زي الصحابة،
زي الصحابة أبدا، لأنهم قاموا اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمر الخطاب يقول أنت أحب إلي من كل شيء حتى نفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعدلوا عن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمثال منهم، ويذهبون إلى العباس ليطلبوا منه أن يدعو لهم. دل ذلك على أنه لو كان التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام جائزا وصحيحا ومقبولا لا
توسلوا به
على بعد أمثال، ومن تقل للعباس كيف يتركون الفاضل ويذهبون إلى المفضول؟ بإجماع أن النبي هو أفضل الخلق وأفضل البشر صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يتوسل بدعائه وهو حي، كما في حديث أنس الذي كان الرجل الذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام قائم على المنبر وقال ادعو الله يغيثنا، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء وطلب من ربه الغيث، وتخرج السحابة وتمطرهم، ما ينزلون إلا يصلوا في الوحد، لأن
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نثبت أن جاه النبي عظيم
صلوات الله وسلم وقدره ومكانته.
الحديث ضعيف جدا،
نعم ضعيف جدا،
الحديث ضعيف جدا
في الحقيقة،
لكن احنا نثبت أن جاه النبي عظيم
صلى الله عليه وسلم،
جاه النبي عند الله عظيم، لكن ليس مما يتوسل به.
والفقهاء أجمعوا على هذا، حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى نص الحنفية حتى على هذا، وغيره كالإمام أحمد وغيره، على أنه لا يتوسل إلى الله.
بمناسبة بأنزول المطر خلينا ننتقل إلى الكرامات. بركاتك شو محمد. الكرامات، يعني منهج أهل السنة في قضية كرامات الأولياء. احنا قلنا بالنسبة للنبي دي معجزات صلى الله عليه وسلم، طب لكرامات الأولياء بعده؟
الكرامة هي كالمعجزة أمر خارق للعادة، لكن المعجزة مع دعوة الرسالة مع دعوة النبوة والرسالة مقرونة بالتحدي والتعجيز. فإن المعجزة تخالف الكرامة من هذه الجهة، أنها مقرونة بدعوى الرسالة والنبوة، وهي أيضا واردة على سبيل التعجيز والتحدي وإثبات صدق هذا الرسول أنه مرسل من ربه. أما الكرامة فليست كذلك، ليس فيها هذا التحدي ولا هذا التعجيز ولا هذه الدعوة، لا دعوة الرسالة والنبوة فضلا عن لا دعوة الكرامة فضلا عن دعوة الرسالة. يبقى الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى لبعض أوليائه إكراما منه سبحانه وتعالى، وهذه الكرامة تظهر في هؤلاء
يعني أهل السنة يثبتون الكرامات.
لا شك أهل السنة كما أثبتوا معجزات الأنبياء
يثبتون في كرامات
الأولياء
في كرامات.
ويعتقدون ذلك ويرون هذا في كتاب الله كما يرونه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله عز وجل في قصة مريم،
نعم،
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قالوا هذا الرزق فاكهة، هذه الفاكهة فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، هذه من أين أتت؟ لما سئلت قالت من عند الله. يبقى هذه كرامة لمريم عليه السلام، ولم تكن مريم نبية، لأن باتفاق أيضا يعني جماهير أهل السنة على أن الرسالة لا تكون إلا في الذكور ولا تكون في النساء. طيب، أيضا من جنس الكرامات التي وقعت لأولياء الله تعالى يعني أشياء كثيرة، يعني نذكر من ذلك أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما جلسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فخرج من عنده والنور معهما، والنور معهما بين أيديهما وبأيمانهما، فلما افترق افترق النور مع كل في طريقه حتى انقلب كل واحد منهما إلى بيته. فهذه كرامة لأولياء الله. وعلى غرار كرامة مريم عليها السلام كرامة خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه. خبيب لما أسر وبات ليالي في مكة كانت ترى الفاكهة عند هذا الأسير،
قالت رأيت بيده قطفا من عنب،
نعم،
وما بمكة اليوم ثمرة،
وتقسم بالله أنه باب مكة من هذا العنب يعني حب. إذن هذه كرامة لأولياء الله تبارك
عمر
وتعالى.
عمر يسارية الجبل،
وعمر رضي الله تعالى عنه طول الله تعالى له المسافات والبيد حتى رأى سارية فدعاه إلى أن يلزم أو أن يسند ظهره بالجبل، فقال يا سارية الجبل. هل يعني نادى عمر بصوته فسمع سارية؟ كشف الله تعالى الحالة لعمر فرأى فنادى، بلغ الله تعالى صوت عمر على بعد هذه المسافة، كل ذلك كرامة. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لعمر فقال إن يكن في أمتي محدثين يكن عمر.
طب إذا أثبتنا الكرامات ما أثر هذه الكرامات؟ يعني إذا الواحد ظهر جرت على يديه كرامة أيا كان، وجدت عنده فاكهة الصيف والشتاء، أو أن الله عز وجل زاد الطعام ببث يده فيه، أو إلى آخره،
يعني وقوع الخارق للعادة لا يصلح أن يكون كرامة حتى يرتبط ذلك بصلاح هذا الإنسان.
نعم.
فإن كان هذا الإنسان لا يعرف بصلاح ولا دين فإن هذا لا يعد من قبيل الكرامات. يقول بعض العلماء هذا قد يعد من قبيل الإعانة، الإعانة إذا كان شخص عادي عادي لا يعرف باستقامة أو صلاة، أما إذا كان عاصيا فلا يعد هذا من الإيه من الكرامة.
شيطان بقى.
ممكن أن يقع هذا بسبب شيء من هذا الذي تذكر. ممكن
يعني طيروا النعش ولا الحاجات دي،
يارد هذا، نعم يارد أن يكون هذا من فعل من يريد أن يوقع بهذا الإنسان أو يوقع بهذه الطائفة بهذه الطائفة، فيقولون لقد رأينا وشهدنا وسمعنا، والحقيقة هذا ليس من فعل الرحمن وإنما من فعل أولياء الشيطان والعياذ بالله تعالى.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم.
هل هذا يدفع إلى التبرك بهم وسؤالهم من دون الله
أعتقد أننا أصلنا أصلا ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وألا يعبد الله تبارك وتعالى بالبدع، فإن سؤال هؤلاء من دون الله يعني صرف نوع من أنواع العبادة التي لا تجوز إلا لله. وقد أصلنا أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك من الشرك، فينبغي أن يحتاط الإنسان لدينه فلا يسأل أحدا سوى الله أمرا لا يقدر عليه إلا الله جل في علاه.
نعم. طيب النذر والنذور للأولياء والصالحين، يعني يندر ان هو يذبح عجل للبدوي، يندر ان هو يذبح خروف لسيدنا الحسين اذا امرأته ولدت، يندر انه يذبح جدي لابو رواش، هل هذا جائز الذبح؟
النذر عبادة.
نعم.
وقلنا بأن العبادة لأجلها خلق الله الخلق، ولا تكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى. العبادة دي خاصة بالله عز وجل. وأكد على خلقه
دست الشمع لسيدنا
يعني قول الله تبارك وتعالى
يعني بلاش ده.
إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانك والأبطر.
طب الشمع،
وبعدين الشمع يعني هو نهى النبي عليه السلام أن نوقد على القبور. هو الحقيقة لما أمر بزيارة القبور صلى الله عليه وسلم وأباها
نازل ندخل فيها سكة القبور
يعني سببها تذكر الآخرة. أنا لو دخلت على قبر الآن يعني كله إضاءة وشمعدان وورود ورياحين وياسمين، هل هذا يذكر بالآخرة؟ القبر الذي يذكر بالآخرة هي القبور التي يعني بعيدة عن أحياء الناس وسكن الناس،
توحش
يعني تشعر الإنسان عندما يذهب إلى القبر
بالآخرة.
نعم، لأنني سيأتي على يوم سأكون بين هؤلاء الناس في مكان قفر موحش لا أنيس فيه ولا أحد، مظلم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء المساجد على القبور والإيقاد عليها بالسرج، يعني نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا النذر عبادة لا يكون إلا بشيء شرعه أيضا الإسلام، يعني الإنسان لو نظر إن هو يعني يذبح وليا صالحا لله عز وجل نقول له افعل،
لا
أوفي بنذرك، لا هذا باطل. كذلك لو ينذر إنه أضيء هذه القبور أو أضع فيها سرجا أو أفعل أو أفعل، كل هذه أمور خارجة عن شرع رب العالمين وهدي سيد المرسلين
صلى الله عليه وسلم.
نعقب على مسألة العبادة والشروط التي يجب أن تتوافر في العبادة حتى تكون يعني موافقة للشريعة. العبادة لا تكون مشروعة حتى يكون سببها مشروعا، سبب التعبد بهذه العبادة مشروع، يعني الصلاة عبادة. طيب الصلاة في ليلة 27 من شهر رجب، هل هذا سبب مشروع للعبادة في هذه الليلة؟ لا، لم يرد أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في هذه الليلة. ولو ثبت، ما ثبت أن هذه ليلة فاضلة تختص بعبادة القيام لأجل خصوصية فيها، يبقى هنا ما فيش سبب، يبقى ما فيش سبب. فإن فعل هذا اعتبرنا هذه بدعة، لا لأن الصلاة مش مشروعة، الصلاة مشروعة في كل وقت، لكن مشروعية الصلاة لأجل هذا الأمر هو الذي يعتبر بدعة. لما جاء رجل فجعل يصلي بعد أذان الفجر فأنكر عليه أحد الصحابة بن عمر، قال له لا صلاة، قال أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا يعذبك على الصلاة، ما يعذبك على ترك السنة،
مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى ما فيش سبب هنا، يبقى قضية السبب في العبادة مسألة مشروطة حتى تكون العبادة صحيحة. كذلك الجنس، العبادة لا تكون صحيحة حتى يكون جنسها مشروع. لو جي واحد قال والله سأتعبد بالقيام في الشمس مثلا، أو والله سأتعبد بأني أسكت ولا أتكلم، أو أن أنا سأتعبد بأني أمشي يعني أميال معينة مثلا، من قال أن هذا من جنس العبادة التي أمر الله عز وجل به؟ العبادة لا تكون مقبولة حتى يكون قدرها منضبطا بالقدر الوارد في الشرع. إنسان أراد أن يصلي الفريضة الرباعية 5 أو الثلاثية 4، هل يكون هذا القدر يعني سليما؟ أبدا
لا يجوز. طيب هي بس عايزين حتى أخيرة قبل ما نختم،
نعم،
في قضية القبور،
نعم،
يعني قبر سيدنا الحسين وستنا السيدة زينب رضي الله عنهما، زيارة هذه المقابر والدعاء عندها والتوسل بها والطلب منها والنذر لها.
احنا قلنا ان زيارة القبور في اصلها مستحب، في اصلها مستحب. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فانها تذكركم الآخرة. وكان يكثر صلى الله عليه وسلم من زيارة البقيع، ويكثر من الخروج للصلاة هنا، للصلاة على أهل هذه المقابر، بل إنه صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته خرج فصلى على شهداء أحد. يبقى الخروج إلى المقابر للتذكر والاعتبار والدعاء لأهل هذه المقابر هذا مشروع جائز مستحب، لا يمنع منه الرجال، وإنما الكلام في منع النساء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة النساء القبور وقال لعن الله زوارات القبور. فاختلف العلماء في زيارة النساء، فمن محرم ومن مكره، يعني من قائل بالتحريم ومن قائل بالكراهة، بناء على أن المرأة ضعيفة وأنه قد يقع منها شيء من الجزع أو شيء من التسخط أو شيء من كذا أو التكشف إلى آخره. يبقى أصل مشروع، أصل زيارة القبور مستحب وسنة للرجال وفي النساء الخلاف الذي ذكرنا. ثم بعد ذلك زيارة القبور المخصوصة هذه لم يرد في فضلها دليل، لم يرد في تعيين قبر بعينه أن يزار دليل، بل كل قبر يذكر بالآخرة وكل مقبرة للمسلمين فزيارتها مشروعة. هذه مسألة ينبغي أيضا أن يتنبه لها. يبقى قولك أنه هل يجوز أن يذهب الإنسان إلى هذه المقابر ليدعو عندها؟ إن كان المقصود بالدعاء الدعاء لهؤلاء الموتى وهم في حاجة إلى هذا الدعاء فلا بأس من أن يذهب الإنسان ليدعو، لأن دعاء دخول المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر هذه الأدعية المعروفة المأثورة، فهو يدعو لهم لأنهم يحتاجون إلى دعائه. أما أن يذهب هو ليدعو الله تعالى عند هؤلاء أو بجوار أولئك فهذا لم يجعله الله تعالى موطنا تستجاب فيه الدعوات أو تستنزل فيه الرحمات، فهم أحوج إلى دعائك من حاجتك أنت أن تدعو الله تعالى عندهم. وقد نهى الإمام مالك وغيره من فعل هذا أو من قصد هذا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما دونه من المقابر أولى وأحرى. أما القول بالذهاب إلى مقام فلان أو كذا أو كذا لسؤالهم حاجة من الحوائج فهذا لعمر الله تعالى عين المخالفة، وهو أقرب والعياذ بالله تعالى إلى الشرك. لماذا؟ لأنه صار يصرف شيئا من العبادة. إذا سأل الميت أن يشفي له مريضا أو أن يرد له غائبا أو أن يحصل له رزقا فقد سأله السؤال الذي لا يسأله إلا الله جل في علاه،
لا يقدر عليه إلا الله سبحانه.
وأن المساجد لله، هذه الآية فاذة واضحة، فلا تدعو مع الله أحدا، لا حي ولا ميت، إلا إذا كان هذا الحي يقدر على أن ينفعك بشيء فهذا لا حرج في سؤاله أو دعائه. ويبقى قول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله.
نعم، جزاكم الله خيرا. باقي آخر الجزئية، قراءة القرآن على المقابر.
قراءة القرآن على المقابر، لو جئنا إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهراني أصحابه، كم دفن من أناس
صلى
الله عليه وسلم، كم دفن من صحابة، وكل ما ورد من حركات وسكنات وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام رويت لنا في كتب السنة منقولة.
نعم.
هل قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بعضا من آيات القرآن الكريم على أحد من مات من أصحابه وقد كان يجلس عند القبر أحيانا وكان الميت يتأخر قدومه وكان يعظ الصحابة صلى الله عليه وآله وسلم، هل ورد شيء من ذلك؟ القرآن الكريم نزل على النبي عليه الصلاة والسلام لكي تحيا به الأمة
صلى الله عليه وسلم،
لكي تقرأه وتتدبره وتتأمله وتعمل بأحكامه وتقوم بتشريعاته. أما الذي قد أفضى إلى ربه لا يسمع القرآن ولا يستفيد منه، وأنا لا أملك كما يقول بعض العلماء أنا أهدي ثوابي لثواب القراءة للميت، أنا لا أملك هذا الثواب، هذا بيد الله تبارك وتعالى.
نعم.
فكيف أقول بأنني أهديه إليه؟
نعم.
ولذلك الصواب في هذا أن يقرأ الإنسان هو القرآن تعبدا.
نعم.
لله تبارك وتعالى به، ثم يدعو للميت بعد قراءته للقرآن الكريم.
نعم.
فالدعاء بعد العمل الصالح مظنة الإجابة،
حري
أن يكون مقبولا.
جزاك الله خير دكتور عبد الله.
الله يكرمكم.
وجزاك الله خير دكتور محمد.
وإياكم.
شكر الله لكم أحبتي. خلصنا أن لهذا الدين أصولا ومنارات وصوا كصوى الطريق، من حاد عنها ضل ومن خالفها فقد أبعد النجعة وسلك سبيل الهلكة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، هو الشفيع المشفع إن شاء الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. موقفنا أننا نترضى عن آل بيت النبي ونحبهم أشد من حبنا لبيوتنا لأهلنا وأبنائنا وآبائنا، ونترضى عنهم وندعو لهم. والصحابة أفضلهم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. قواعد في تحقيق العبادة، أن العبادة لها شرطان: الإخلاص أن تكون خالصة لله، والمتابعة أن تكون خلف النبي. قال الحسن البصري: ما من فعلة وإن صورت إلا وينشر لها ديوانان. لما وكيف؟ لما سؤال عن الإخلاص، عملت ليه لله؟ وكيف سؤال عن المتابعة، زي مين خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية وليست بشرعية، ويقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. وأننا ملزمون بترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد المقتضي وتم الترك. كما إلزامنا بفعله صلى الله عليه وسلم، ففعله سنة وتركه سنة. وأن التبرك لا يكون إلا بالنبي في حياته وبآثاره صلى الله عليه وسلم، أما في الأولياء وفي غيرهم فلا يدرى أين البركة، فلا يجوز التبرك سدا لذرائع الشرك والغلو في الأشخاص. وأيضا التوسل أنواعه معروفة، أولها التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بالعمل الصالح، والتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. وأن النذر لا يجوز إلا لله، والحلف لا يجوز إلا بالله، وأن الكرامات يثبتها أهل السنة، ولكنها ينبغي على كل صاحب كرامة أن يستر كرامته ولا يستعلنها، فإنها لم تعط له ليتحدى بها ولا أن يدعو إليها. أيضا زيارة المقابر مشروعة، مقابر المسلمين، أما المقامات والتي يتوسل عندها بغير الله أو يدعى غير الله فلا يجوز زيارتها ولا البقاء عندها. إخوتي، أصول معالم، نسأل الله أن يرزقنا الاتباع وحسن الاتباع، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان. قال الملك جل جلاله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أن نكون من أتباع هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أن نتبعهم بإحسان. اللهم ارزقنا حسن الاتباع. إخوتي في الله، لعلنا قد بينا، وإلا فإن بقي شيء فصدورنا تتسع لأي تساؤلات وأي إجابات وأي مناقشات في مسائل أصول الدين، بشرط أن يكون على الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.